صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانتا و عمر ابن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. وردت روایت شریف فی بحار الاموال مجلد 52 المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه عن جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليهما لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء امرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الاوثان. من المصائب التي ليست فوقها مصيبة هي سوء العاقبة. قد يكون الإنسان ممتثلا لأوامره تعالى مجتنبا عن محرماته وكان عبدا مطيعا لله ولرسوله وللأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكنه مع ذلك العياذ بالله نستجير بالله صار من أهل جهنم أو مبتلى بعذاب القبر أو العذاب في البرزخ. وورد في بعض الروايات الشريفة أن كثيرا من الذين يقاتلون مع المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مخالفا له و کانو فی جنود شیطان کثیر من هؤلاء الافراد الذین کانو شیعه صاحب الزمان قبل ظهوره عجل الله تعالی فرجه الشریف. ففي هذه الروايه ايضا قال عليه السلام لينصرن الله هذا الامر، يعني لينصرن الله دينه كتابه مذهبه ومن لا خلاق له ومن لا يفيده أعماله ليس لهم خلاق يوم القيامة. ناصر الدين ولكن ليس له خلاق. ولقد جاء ولو قد جاء أمرنا إذا ظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه لقد خرج من يخرج من أصحابه من فسطاته من خرج من يخرج لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان الذي كان هذا اليوم من أبد من أبدة الأوثان فهو يخرج زمان ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عن أصحابه عن فسطاته. ليس المراد ممن مقيم على عبادة الأوثان عابد الأوثان بحسب الظاهر مشرك. ليش؟ لأنه كان خارجا عن فسطاط المهدي ولو قد جاء أمرنا لقد خرج من. الظاهر والله سبحانه وتعالى هو العالم. المراد من عبدة الأوثان يعني من كان يعبد الأوثان ادعاء ومجازا، وهذا المعنى يعني عاقبته كانت عاقبة عبدة الأوثان. بحسب الظاهر اليوم هو من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعتقد بالأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن في باطن الأمر يعني في آخر الأمر لا يختم عمره بخير ويحشر مع عبدة الأوثان. يحتمل أن يكون معنى الرواية هذا الذي قلت، ويحتمل أن يكون المراد من الرواية الشريفة يعني من كان في هذا اليوم من شيعة أمير المؤمنين نستجير بالله خرج عن فسطاط المهدي وهو يسير من عبدة الأوثان. ولكن هذا الاحتمال الثاني مخالف لظاهر الرواية، لأنه قال لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. اليوم الاشاره الى هذا اليوم. و يمكن ان نقول ان اليوم اشاره الى يوم الظهور فهو خلاف الظاهر. شفت في روايه سبحان الله ان السفياني بعدما جاء المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من جانب الكوفه ويسمع ان المهدي يجي، السفياني يجي مع جنوده، فإذا سمع يجرد بخيله ويستقبله المهدي ويؤمن به ثم يرجع إلى جنوده فيقول الجنود ماذا فعلت؟ قال آمنت بالمهدي. هم يستهزئونه ويوبخونه، فإذا صار نادما ويرجع للقتال. يعني في بداية الأمر يؤمن. سبحان الله، من الحواريين، من الذين كانوا في لباس الشيطان، قلوبهم شياطين، ظاهرهم مع الإنسان كأصحاب السفياني. اللهم احفظنا من شرور هذا الزمان ومن شرور ذلك اليوم، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. كان الكلام في هذه المسألة. إذا اشترط المالك أو العامل في عقد المضاربة شرطا خارجيا، هل يصح الشرط؟ هل يجب الوفاء به؟ هل يبطل العقد؟ قال صاحب الجواهر هذا الشرط غير نافذ غير صحيح، لا يترتب عليه ثمرة. ليش؟ لأن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا كان في ضمن عقد لازم، والشرط تخلفه يوجب الخيار إذا كان في ضمن عقد لازم. الشرط له ثمرتان: الثمرة الأولى وجوب الوفاء به، والثمرة الثانية جواز الفسخ مع التخلف عن الشرط، ثبوت الخيار عند التخلف. قال عقد المضاربة عقد جائز، والشرط في ضمن عقود الجائز لا يجب الوفاء. استشكلنا، استشكل صاحب العروة، ثم بعض الذين بحثوا في كتاب المضاربة قال بأن الحق مع صاحب الجواهر. ليش؟ لأن الشروط تارة تكون ابتدائية وأخرى تكون غير ابتدائية. الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها، والشرط غير الابتدائي يجب الوفاء بها. شو تريد من الشروط الابتدائية؟ الشروط الابتدائية التي تكون وعداً، ما هي الشروط الابتدائية؟ عبارة عن الشروط التي لا تكون في ضمن التزام آخر. فإذا قلنا إن المضاربة عقد إذني ليس التزام في العقد، فاشتراط الشرط في ضمن هذا العقد يصير من مصادر شرط الابتدائي. ليش؟ لأن الشرط الابتدائي هو الشرط الذي لم يكن في ضمن التزام. وبعبارة أوضح، تارة يكون الشرط التزاما في ضمن التزام، وأخرى يكون مجرد التزام. إذا كان مجرد التزام فيعد ويحسب شرطا ابتدائيا لا يجب الوفاء به. وإذا كان التزاما في ضمن التزام لا يعد شرطا ابتدائيا ويجب الوفاء به. هذا الإيراد ناقشنا فيه أمس وقلنا إن الشروط الابتدائية وغير الابتدائية التزام في ضمن التزام أو مجرد التزام، هذه عبائر الفقهاء، اصطلاحات الفقهاء. الرواية المؤمنون عند شروطهم، فمن قال بعدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية لابد وأن يقول إما بعدم صدق الشرط على الشرط الابتدائي أو بوجود الإجماع على عدم وجوب الوفاء. أما الإجماع فلا يكون في المقام. الشروط الموجودة في ضمن العقود الجائزة لا إجماع على عدم لزوم الوفاء به. وأما صدق الشرط فقطعا إذا ضارب مالك عاملا وأعطاه مالا واتجر بها على أن يكون الربح بينهما يقال هو الشرط، يصدق عليه الشرط. وبهذه الجهة الان الإيقاعات، إيقاعات أي واحد منها لا يكون التزاما في زمن التزام، ولكن قالوا إذا اشترط في ضمن إيقاع يجب الوفاء به. مثلا الشخص كان مدينا والدائن يبرأ ذمته بشرط مثلا أن يبيع ماله، أو الرجل في نسبة إلى المرأة يمكن أن يشترط مثلا في طلاقه صدق الشرط مسلم، والإجماع غير ثابت. عموم المؤمن عند شروطهم تشمل، ولا أدري لماذا استشكل هذا القائل وناقش في جواب المحقق الماتن صاحب العرفة رحمة الله عليه. وأما الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أجاب صاحب العرفة بأن الخيار وجواز الفسخ لو كان من ناحية تخلف الشرط له ثمر، له الثمر الذي لم يكن هذا الثمر فيما لو قلنا بجواز فسخ المضارب لأنه كان عقدا جائزا إذنيا. وتوضيح ذلك، شخص زيد ضارب عمرا بماله واشترط وقال كون الربح بيني وبينك، فإذا تجر العامل مرة ثانية مرات مرتين فبدا للمالك وأراد أن يفسخ المضارب، قال صاحب العروة المضاربة تفسخ من هذا اليوم لا من أول المضاربة، ونتيجة ذلك المعاملات الصادرة عن العامل إلى زمان الفسخ تكون صحيحة، والربح بينهما على ما اشترطت، على ما اشترط. نعم من آن الفسخ إلى نهاية السنة مثلا الرب كله للمالك، ولكن إذا اشترط المالك في العقد اشترط وقال أضاربك بهذا المال على أن يكون الربح بيننا بالتنصيف بشرط أن تخيط لي ثوبا، وما خاط العامل الثوب، ما خاط، يثبت للمالك الخيار. فإذا فسخ المضارب في وسط السنة بعد صدور التجارة عن العامل، یثبت خیار و یفسخ. الفسق یقع من اول المضاربه، یعنی کل ربح صادر عن التجاره کل ربح للمالک. نعم العامل يستحق أجرة المثل. استشكل هذا القائل على صاحب الأرض وقال: من قال الخيار يكون الفسخ في موارده من الأصل؟ بل الحق والمشهور أن الخيار يكون الفسخ من ذي الخيار من حين الفسخ لا من حين المضاربة، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. قلت هذا الإشكال أيضا غير وارد وسر ذلك أن الخيارات على قسمين: قسم مجعول في الشريعة كخيار الحيوان كخيار المجلس، لعله نقول خيار الغبن، خيار التأخير، وبعض الخيارات خيار ثبت من جهة الاشتراط، إذا ضارب المالك عاملا بشرط خياطة الثوب فظهوره في وقوع الفسخ من أول المضاربة. ليش؟ لأنه يقول: إنما أعطيك النص من الربح بشرط هذا العمل. الآن إذا صرت أجيرا وقال المستأجر للأجير: أنت أنا أعطيك كل ساعة 100,000 تومان بشرط أن تعمل كل ساعة مثلا تبني متر من البناء، جدار متر من البناء تبني، فقال جاء المالك المستأجر عسر، قال: كم متر بنيت؟ قال: 10 أمتار. قال: كم ساعة تعمل؟ قال: 8 ساعات. قال: لا، ما أقبل. إذا قال الأجير: أعتني إلى هذه الساعة أجرتي فأنا أروح، قال: لا، أنا قلت أعطيك كل ساعة 100,000 تومان بشرط أن تبني كل ساعة 3 أمتار. أنت ما بنيت 3 أمتار. في هذه الموارد ظاهر الاشتراط هو تحقق الفسخ من أول العقد لا من حين الفسخ، والحق مع صاحب العروة. لا مو تعليق، الالتزام، الالتزام بالعقد معلق، لا أصل العقد معلق. الثمرة الثالثة قالوا أن جواز الفسخ الناشي من تخلف الشرط، الناشي من خيار تخلف الشرط، هو جواز حقي يورث يسقط ينتقل إلى الغير، بخلاف جواز الفسخ الناشي عن كون المضارع عقدا إذنيا. وهذه الثمرة تامة. ثم قال صاحب العروة، قال الماتن، إذا فسخ المشترط سواء كان المالك أو عامل، فسخ المضاربة فيسير كل الربح للمالك ويستحق العامل أجرة المثل سواء كانت أجرة المثل أجرة المثل أقل من الربح أو أكثر من الربح. استشكل السيد الخوئي قال إذا كانت أجرة المثل أكثر من الربح فلا يستحق إلا بمقدار الربح، مثلا العامل التجر وصال الربح 1,000,000 تومان، وكون الربح بينهما كان سهمه من الربح 500,000 تومان، ولكن كانت أجرة المثل 600,000 تومان. قال صاحب العروة هو يستحق 600,000 تومان. وقال السيد الخوئي رحمة الله عليهما يستحق 500,000 تومان. استشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه فقال بسم الله الرحمن الرحيم، جناب السيد الخوئي في الإجارة الفاسدة، في الإجارة الفاسدة، هل في الإجارة الفاسدة هل تستحق الأجير أجرة المسمى، أجرة المثل سواء كانت أقل أو أكثر، أو لا يستحق إلا بمقدار المسمى؟ قطعا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه في الإجارة الفاسدة يستحق أجرة المثل بلا فرق بين كونه أزيد أو أنقص. في البيع الفاسد هل يستحق ثمن المثل فلا فرق بين كونه أقل من ثمن المسمى أو أكثر، أو لا يستحق إلا بمقدار ثمن المسمى. قطعا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال إنه يستحق بمقدار ثمن المثل بلا فرق بين كونه أزيد أو أنقص. قال ما الفرق بينهما؟ المستشكل يقول ما الفرق بينهما؟ بل المضاربة تكون أولى. ليش؟ لأن عقد الإجارة أو البيع أجرة المسمى ثمن المسمى كانا معلومين حين العقد، بخلاف المضاربة، لأن المسمى مو معلوم. النص من الربح، النص من الربح كم؟ والله سبحانه وتعالى يعلم. إن قلت إذا أقدم العامل على عمل مجانا بلا عوض هل يستحق شيء أو لا يستحق شيء؟ قطعا لا يستحق شيء، أقدم بلاش مجانا. في المقام ألقى احترام عمله بالنسبة إلى ما زاد من الربح، قال أنا أعمل بلا فرق بين كون أجرتي كذا 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 كذا، أعمل بمقدار النصف من الربح، فأسقط عمله وألقى احترام ماله وأقدم مجانا بالنسبة إلى ما زاد من الربح، فأجاب وقال العامل لا يقدم مجانا بل يقدم مع الشيء للأجرة. أنا أكمل جواب هذا القائل، يعني أنا الذي أجابه وأتم وأقول تارة كلامه مطلقا موذيا، لعل مقصوده الذي قل الآن نقول، تارة العامل يزعم أن النص من الربح أكثر من أجرة المثل، يتخيل أن السوق زين، التجارة الآن مربحة، فالنص من الربح أكثر من أجرة المثل. في هذا المورد إذا اتجر وانكشف بطلان المضاربة فكانت أجرة المثل أقل من الربح، قطعا إذا كانت أجرة المثل أكثر فهو يستحق الأكثر. ليش؟ لأنه يقول أنا قبلت النص من الربح
وزعم انه اكثر من اجره المثل، بحيث لو كنت اعلم بنقصان الربح ما قبلته. واخرى العامل يرضى بالتجاره بهذا المقدار من الربح ولو كانت المضاربه باطله. ففي هذا المورد يستحق العامل الربح فقط ولا يستحق أجرة المثل، لأنه أقدم على التجارة مجانا بالنسبة إلى ما زاد من الربح. النقطة الأخرى في هذه المسألة هي ربما يقال هذا الشرط يوجب بطلان المضارب وسر ذلك أن الشرط إذا كان باطلا فاسدا فلا يعلم مقدار الربح الذي جعل في مقابل العمل أي التجارة. يعني الآن إذا ضارب المالك عاملا وقال اتجر بشرط أن تخيط لي ثوبا، بشرط أن تخيط لي ثوبا، يجعل مقدار من الربح في مقابل خياطة الثوب. فإذا كان الشرط باطلا فلا يعلم أن الربح الموجود للتجارة. ليش؟ إذ لا يعلم أي مقدار من الربح في مقابل الخياطة وأي مقدار من الربح في مقابل التجارة. أجاب عن هذا الإشكال السيد الخوئي الآخرون، قال للشرط قسط من الثمن أو الشرط يزيد في الثمن، تارة نقول للشرط قسط من الثمن من الأجرة فالحق معك. ليش؟ لأن مقدارا من الربح في مقابل الشرط ولا يعلم، فتسير المضاربة غررية مجهولة. أما إذا قلنا بأن الشرط يزيد في الثمن لا له قسط من الثمن، الشرط يزيد في الثمن، الصحيح هذا المبنى. يعني الصحيح هو كون الشرط يزيد في الثمن، يزيد في الأجرة، تزيد في الأجرة، يزيد في الأجرة، كل الربح في مقابل التجارة، لا شيء من الربح في مقابل الشرط. هذا أولا، هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا الشرط وجوده كعدمه لا يجب الوفاء به فلا يكون قسط من الربح مقابل الشرط، لأن هذا الشرط كالحجر في جنب الإنسان وجوده كعدمه. هكذا أجيب عن الإشكال فقال العقد صحيح ولا يكون باطلا، بل الكلام تتمة إن شاء الله قد بحول الله وقوته.